عن الأقصى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطين وغزة، ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط. واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها إنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفاتها وتركيبتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان واحد وزمان واحد. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع جميع شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار، مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية. بدوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما أقر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين الملاجئ. هذا وألغت سويسرا والنمسا رحلاتها للكيان، فيما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهما لتل أبيب عقب الهجوم. أقر جيش الاحتلال بسلسلة إخفاقات أخلاقية وعملياتية جزيمة منيت بها وحداته في يوم 7 أكتوبر عام 2023، وكشفت نتائج تحقيق رسمي حول المعركة التي وقعت على شاطئ إيزيكيم التي أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا ما بين مستوطنين وجنود، مضيفا أن قوة من وحدة جولاني كانت موجودة أثناء تنفيذ الهجوم. ووفقا لمعطيات التحقيق فإن القوة لم تبادر للاشتباك مع المقاومين وبقيت على مسافة آمنة دون التدخل قبل أن تنسحب من المنطقة لاحقا. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد المخاطر التي يواجهها سكان القطاع بسبب عدم دخول أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ قرابة شهرين. وأكدت المنظمة أن الأهالي يخشون الذهاب إلى المستشفيات بسبب استهداف العديد منها، مشيرة إلى معاناة الكوادر الطبية من نقص المستلزمات الضرورية لمساعدة الجرحى. إلى ذلك انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان آلية الاحتلال المقترحة لإدخال المساعدات إلى غزة، واعتبر المرصد الآلية المقترحة مناورة جديدة لإطالة أمد الحصار على القطاع وإطفاء طابع إنساني زائف على جريمة التجويع، مضيفا أن الكيان له أغراض غير معلنة من الآلية المقترحة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أكثر عن مواصلة كيان الاحتلال حصاره على غزة ومعاناة سكان القطاع من استمرار أزمة الجوع.
في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، تتكشف يوما بعد يوم ملامح مأساة تطال كل بيت وكل شارع وكل طفل، ومع كل يوم يمر تتساقط التحذيرات معلنة أن الوقت بدأ ينفد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جدد تحذيره من كارثة وشيكة بفعل استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بدخول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 3,500 طفل دون سن 5 خطر الموت جوعا، ويقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، بينما يعاني أكثر من 1,000,000 طفل يوميا من نقص الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة. المكتب وصف هذا الوضع بأنه جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام صمت دولي معيب، مطالبا بتحرك عاجل لفك الحصار وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة الأطفال. بدورها وصفت منظمة الصحة العالمية المشهد الصحي في غزة بأنه كارثي وقريب من الهاوية، وأشارت إلى أن السكان محرومون من الغذاء والماء والمأوى وحتى من أبسط أشكال الرعاية الطبية. المنظمة الأممية أوضحت أيضا أن الأطباء يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، فيما تزداد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بسبب سوء التغذية والاختضاء الأمراض ونقص المياه النظيفة، كما أكدت أن العديد من شاحنات المساعدات تتكدس عند حدود القطاع دون أن يسمح الاحتلال بدخولها، مما يزيد من تعقيد الأزمة. هذا الواقع المأساوي أكدت عليه أيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي دعت إلى تضافر الجهود الدولية لمنع ما وصفته بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في محاولة لفتح نافذة أمل أمام سكان غزة المحاصرين.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,500، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,400 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء. كما استهدف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ومنزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. عثرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عبوة ناسفة في شارع جنوبي تل أبيب، وذكرت شرطة الاحتلال أن خبراء المتفجرات يحاولون تفكيك عبوة ناسفة ويتعاملون مع جسم مشبوه، مؤكدة وجود أسلحة أيضا. هذا وأغلق الاحتلال الشارع، فيما أشار الإعلام العبري إلى استنفار قوات الأمن والدفع بتعزيزات نحو المنطقة دون ذكر المزيد من التفاصيل. شهدت محافظة جبل لبنان وسط البلاد انتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلها لنحو عامين بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد. مصادر لبنانية أكدت وجود إقبال ملحوظ للجمهور على انتخاب لائحة حزب الله وحركة أمل، معتبرة ذلك دليلا على تجديد بيعة جمهور المقاومة لهذا الخط وثباته على هذا النهج. وبحسب المصادر فإن المشاركة جاءت من مختلف الفئات العمرية من كبار السن والشباب لممارسة حقهم الدستوري. بدوره أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجهود الأمنية والقضائية لضمان سير الانتخابات، واصفا الانتخابات البلدية بالاستحقاق الأساسي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني، وشركات أوروبية تلغي رحلاتها بعد الهجوم. وتحقيق جديد يكشف عن إخفاقات أخلاقية وعملياتية لجيش الاحتلال بعملية طوفان الأقصى. شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
غروب. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. وقصة غروب التي دارت حول أحمد. بينما كانت الشمس تستعد لأفولها اليومي، وقف ذلك الشيخ المسن وهو يذرف دموعه في صمت، مودعا جثمان زوجته بعد زواج استمر 40 سنة. اتحد فيها قلباهما وعقلهما ومشاعرهما أيما اتحاد، وما إن وسد التراب قبرها حتى شعر بأن الدنيا بأسرها قد أقبرت معها. أحس أن شمس حياته قد أفلت فأجهش ببكاء مرير، حتى لم تعد تحمله قدماه فامتدت إليه أيدي أبنائه الثلاثة تنهضه من حافة القبر الذي جثى عند حافته، فاحتضنوه واحتضنهم وامتزجت دموعهم فاختلطت أناتهم في مشهد يفيض حزنا وألما. ثم أقفلوا بعدها عائدين إلى البيت، تخط أرجلهم الأرض وهم يجترون أحزانهم بصمت عميق. ما إن دخل الشيخ أحمد منزله حتى بدأ يجول في أنحائه جيئة وذهابا، وكأنه يتبادل الرثاء والأحزان مع كل قطعة وناحية فيه، يستعيد خلالها ذكرياته في ظل سيل نظرات الشفقة من أبنائه. ها هو سيقاسي الألم والوحدة بعد حياة كانت عامرة بالأصوات والهمسات والضحكات. ففي هذا البيت أرسى قواعد حياته الزوجية، وعاش الحياة بحلوها ومرها بصحبة الزوجة الحنون. وفي هذا البيت ولد جميع أولاده، هنا ضحكت زوجته الوفية، وهنا هرعت إلى محمود عندما أراد أن يسقط من حافة السلم، وها هي صورة مها التي علقتها بيديها الحنونين، وهنا استبدلت ملابس هالة لتأخذها أول أيام دراستها. ياه، هنا ترعرعوا وأمام ناظري، حتى ذهب كل منهم إلى عش الزوجية وصار لهم أبناء لم يكونوا في قلب الجد أقل مكانة من أبنائه. هنا شق محمود السكون وبدد خياله عندما نادى أبتي. اتجهت أنظار الجميع إليه فاستطرد قائلا: لقد اتفقنا على أن يكون الغروب موعد لقائنا هنا كل يوم، ومها وهالة سوف يقتسمان أمر العناية بشؤونك وبالتناوب. ثم قالت مها وهي تبكي: لن نتركك وحدك يا أبي، لن ندعك للوحدة يا أغلى الناس. احتضنت هالة أبيها وهي تقول: حان الوقت الذي نرد لك فيه شيئا من معروفك أيها العزيز، ستبقى عزيزا حتى من دون أمي رحمة الله عليها. لم يعلق الشيخ على كلامهم، وإنما نظر في صفحة خياله بصمت وهو شارد الذهن إلى مشهد الغروب الذي ظل فترة من فترات الزمن روضته ونور حياته، وكأن الشمس أفلت عن جميع الخلق وأبت إلا أن تشرق له وحده، فيقضي أجمل اللحظات بين أبنائه وأحفاده، ثم ينصرفون عنه يحدوه الشوق والأمل إلى الملتقى القادم. ها قد بدا الغروب اليوم وكأنه يتمرد عليه، فيوما يأتون وآخر يتعللون أو يعتذرون، فتحين لحظة الغروب لتحمل له الكثير الكثير من الآلام. لقد أحس أن الأمل قد ذبح بداخله، وأن ذكرياته شرعت بمسح نفسها من عقله، فأصبح لا يستمتع إلا ليجلس ويستمع إلى شريط الكاسيت الذي ضم بين حناياه صوت أحاديث رفيقة دربه وحبيبة عمره، فتنساب دموعه ثم ينهض لينام كئيبا محزونا. أصبح أولاده وأحفاده شيئا فشيئا يأتون على عجل بين أسبوع وآخر. لقد افتقد لقاؤهم تلك الحرارة وذلك الاهتمام به، صار فاترة، ما أن يجلس حتى ينظر كل منهم إلى ساعته من حين لآخر، وعين الشيخ ترقبهم فيبادرهم قائلا: هيا هيا يا ابنائي لقد تأخرتم، فيودعونه وهو لا يعلم ماذا سيحمل له غروب الغد. غروب وراء غروب، ومشهد الأب في شرفته ينتظرهم، فيقرع جرس الهاتف سمعه فيسير إليه بخطى تعثرت عليها آثار السنين. أبي أعتذر، لن أتمكن من المجيء الليلة أيضا. فيجيب الأب: لا عليك يا حبيبتي، الطعام كثير في الثلاجة، لا تنشغلي، ولكن هل ستأتي مها؟ فتجيبه: ما اتصلت بي وقالت إنها تساعد ابنتها في دروسها، فلديها امتحان غدا، ومحمود لا أعلم هل سيأتيك أم لا. فيجيبها بعد أن يعتصر قلبه الألم: لا عليك يا ابنتي، كان الله في عونكم جميعا، سأدعو لكم. ويرفع سماعة الهاتف ليتصل بمحمود: محمود حبيبي، ألن تأتي إليه؟ فيجيب: عفوا يا أبي، لقد نسيت الموعد، وارتبطت مع زوجتي وأبنائي بموعد للنزهة، أنا آسف يا أبي. فيرد الأب: لا عليك يا حبيبي، أتمنى لكم نزهة سعيدة إن شاء الله. شعر الشيخ عند منتصف الليل بأنه لا يستطيع السير على قدميه إلا بصعوبة بالغة، لكنه نهض إلى الحمام مترنحا، فاستند إلى الحائط، لكن قدماه ارتعشت وسقط على الأرض مغشيا عليه. أفاق بعد مدة ولم يستطع الوقوف، ظل يزحف حتى وصل الحمام، لكنه لم يتحمل، سالت الدموع من عينيه عندما بلل نفسه. لم يكن يوما ما بهذا القدر من الضعف. ظل أبناؤه معه أسبوعا حتى بدأ يتماثل بالشفاء، فتناهى إلى سمعه حديثهم وهم في الغرفة المجاورة. لا بد وأن نضع حلا جذريا لهذا الأمر. أنا كما تعلمان كثير المشاغل والارتباطات، أنت يا مها احتياجات أبنائك كثيرة، وأنت يا هالة عملك وبيتك يستنزفان وقتك، فحتى اللقاء الأسبوعي الذي استقر عليه الأمر أصبح صعبا، لا نجد له الوقت المناسب. ما رأيكم بخادم يقيم معه؟ ها؟ من سيدفع أجرته؟ إنني لا أعمل، ودخل زوجي محدود، ولدينا 4 أطفال، وأنا راتبي وراتب زوجي بالكاد يكفينا، إذن لا يبقى إلا أنا، أليس كذلك؟
ألا تعلمان أني أسعى لشراء عيادة جديدة في مكان أفضل بدلا من عيادة القديمة؟ وفي سبيل ذلك ضيقت على أسرتي في النفقة؟ ماذا عن معاش والدي؟ لن يكفي للنفقة وأجرة الخادم التي ارتفعت جدا خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى مساهمته الشهرية بجزء من دخله لكفالة الأيتام، وهو ما لا يتنازل عنه أبدا. ولكن عندي حل. ما هو؟ دار العجزة والمسنين، حيث الرعاية الكاملة التي لن يستطيع أي منا القيام بها. تبادل الجميع نظرات صامتة بخجل عندما قطع استرسالهم بالحديث أثناء فتحه باب الغرفة ودخول والدهم عليهم. تصنع لهم ابتسامة تخفي وراءها الأنين، فقال لهم بصوت واهٍ: أحبائي، لقد اتخذت قرارا لن أقبل فيه المناقشة. سوف أقيم في دار المسنين. ثم ولاهم ظهره قاصدا حجرته. في دار المسنين زادت ذكريات الحبيبة من وحشته، وراح لا يأنس إلا بطول النظر إلى صورها التي أصبح يعزها أكثر من أولاده. فعلى الرغم من الرعاية الكاملة التي يتلقاها هناك، إلا أنه كان يضرب حول نفسه سياجا من العزلة والصمت، ولم يفته مشهد واحد للغروب. لم يعلم بعد سر هذا الارتباط بينهما، لا يدري هل ينتظر أملا جديدا أم أنه قد استعذب آلامه. حقا لم يكن أحد يدري. وفي يوم بينما كان يودع الشمس في غروبها الذهبي لتطوي قلبه لثائف من الأحزان، شعر فجأة باختناق شديد يتزايد ويضغط حتى بدأ يهذي. سأموت فهذه هي علائمه، نعم إنه الموت، وأخيرا سأفارق الحياة، ستكون نهايتي هنا في دار المسنين بعيدا عن بيتي الذي عشت فيه دهرا مع زوجتي وأحبائي. تسارع نفسه، أصبح وكأنه يتنفس من ثقب إبرة. اصفر وجهه وشريط ذكرياته يمر بعجلة أمام ناظريه. فجأة استيقظ على صوت زوجته: أحمد، أحمد، يا أحمد. هلع في بادي الأمر وكأن النداء جاءه من العالم الآخر، توقع أنه أصبح يسمع أصوات الموتى. ومن ذعره أخذ يمسك برقبته من شدة الألم، فانتفض قائما: أنت، أنت يا رفيقة دربي، أين أنا، أين نحن؟ قالت له زوجته: أنت في بيتك مع زوجتك وأولادك وأمك يا أحمد، خيرا إن شاء الله، هل كان كابوسا؟ ما إن سمع حتى صرخ: أمي، أين أمي، أريد أمي، ناوليني الهاتف، ناوليني. اتصل برقم ما وإذا به يقول: نعم، أنا أحمد، أحمد مختار، أود إلغاء الطلب الذي قدمته لكم بشأن والدتي. لن تأتي والدتي لدار العجزة، لا، لن تأتي، لن تأتي. أغلق سماعة الهاتف ثم هرع إلى غرفة والدته العجوز، فلما رأها ارتمى في حضنها وقبل يديها وقدميها ورأسها وهو يقول: سامحيني يا أمي، سامحيني. قال ذلك والجميع ينظرون إليه في دهشة، فلم يكونوا على علم بما كان ينوي فعله. ثم انتشله من الموقف مشهد الغروب، فوقف يتطلع إليه في شرود وهو يكتم ما نوى إليه. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه القصة. نستودعكم الله، والسلام عليكم. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حق حمده، والصلاة والسلام على سيد خلقه وأفضل رسوله محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونجدد اللقاء في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم عشرة الكرامة. آملين منكم أن تتابعونا لما يصب في سعادتكم ونفعكم عبر المفاهيم التي تتعلق بكرامة وحقوق الإنسان، والتي سنستعرضها ضمن هذه الدقائق المخصصة لهذه الحلقة، فكونوا معنا. أعزائنا الكرام، لقد جعل الله تعالى لكل شخص كرامة، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، وجعلها هي الأساس في حقيقة الإنسان الوجودية. وبالنظر إلى هذا المقام الرفيع والمنزلة والكرامة الإلهية على الإنسان أن يستفيد من النعم الإلهية بصورة سليمة وصحيحة، ليكون بحق قد استحق تفضيل الله تعالى له على سائر المخلوقات. ثم إن كل مجتمع يتكون من مجموعة أفراد، ولكل واحد منهم حقوق وواجبات ومسؤوليات تقع على عاتقه، وهناك بعض التكاليف التي يجب أن يقوم بها كل فرد كي تسير أمور المجتمع بشكل طبيعي وبصورة صحيحة، ويتحرك نحو تحقيق أهدافه الخاصة والعامة. كما أن الكرامة هي السمة البارزة للإنسان، فهي كذلك يمكن أن تكون الصفة السامية للشخصية الحقوقية والمعرف للسيرة العملية والعلمية له. ومثال ذلك ما ورد في وصف الحكومة الإلهية في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. ولما كانت الحقوق مأخوذة من الآيات المتعددة النازلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فعند ملاحظة هذه الآيات بشكل دقيق نتوصل إلى نتيجة مفادها أن المراد الأصلي للشارع هو إيجاد نظام حقوقي يتناسب مع الشروط العامة لهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قائدا إلهيا ومرجعا فذا قد ترعرع في أحضان التعاليم الإسلامية والشيعية السامية، ولديه توجه خاص واهتمام كبير بمسألة الكرامة الإنسانية وحقوق البشر العامة. بل إن أحد الدلائل على اتساع رقعة قيادته يكمن في دائرة نفوذه وأساليبه القيادية واهتمامه بمسألة الكرامات الإنسانية ورعاية شؤونها. ولما كان الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه مصداقا للإنسان الكامل لا قياديا ساحرا وجاذبا، كان يراعي كرامة الإنسان على أتم صورة وأكمل وجه. ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج عشرة الكرامة. لقد أكد جميع المذاهب الفكرية بشكل أو بآخر على كرامة الإنسان ومنزلته وقيمته، كما نرى اليوم الكثير من قادة العالم يولون أهمية في خطاباتهم وبياناتهم لمواضيع تتطرق إلى تكريم المواطن والمواطنة، والمصداق البارز لهذا التأكيد هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح محوراً وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم. وقد دون هذا الإعلان على أساس حفظ حرمة الإنسان وكرامته والتأكيد عليها. إن المذهب الإنساني المجرد عن قيم السماء الذي يجعل الإنسان محوراً أساسياً في كل عمل وحركة ونشاط يؤدي إلى نوع من الإلحاد والكفر، ويسوق أتباعه إلى حالة من الفراغ والضياع والزيف. أما الدين الإسلامي فيصنع الإنسان ويربيه ويعطي للحياة معنى وغاية وهدفاً أسمى، يرتقي فيه الإنسان إلى محاسن الخلق ويسمو في مراحل الكمال الإلهي ليفوز بحياة خالدة تختلف تماما عن هذه الحياة التي نعيشها. أحبتنا الأفاضل، من جملة المناهج التي تولي اهتماما خاصا لهداية الإنسان وتكامله هو المنهج الإسلامي الرفيع. ومن هنا يتمتع الإنسان بصفته كائنا في المنظومة الوجودية بمكانة ومنزلة مرموقة. ثم إن أحد النظم في كل المذاهب الفلسفية نظام معرفة الإنسان، وتعد نظرية معرفة الإنسان من جملة النظريات الفلسفية التي تحتل أهمية كبيرة ومرتبة عالية في نظام التربية والتعليم، لأن المقصود والغرض الأصلي هو تربية وتعليم الإنسان. وفي المنهج الإسلامي المتكامل تعد الكرامة إحدى الخصائص التي امتاز بها الإنسان، وهي تنقسم إلى قسمين: الكرامة الذاتية والكرامة المكتسبة. ومن مستلزمات كرامة الإنسان في الإسلام التي امتاز بها الإنسان يتسلحه بسلاح العقل، كما أن من مظاهر كرامة الإنسان كونه حرا وتحكمه في مصيره. ولذا على المتصدين لإدارة شؤون الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي الاهتمام بهذا البعد من أبعاد الوجود الإنساني، ألا وهو امتلاك الإنسان للكرامة، وأن تجعل ذلك محورا لبرامجها ومخططاتها. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وتحياتنا لأحلى الأنام الذين يقدم لهم أحلى الكلام. ومنه ما كتب إلي الصديق الحميم أبو السخاء اليعقوبي من مغتربه في مشرق الشمس، أنه لمن هذا البيان الرقيق؟ وإذا تعرض في المنام خيالها نكأ الفؤاد خيالها المحلوم. قلت لحبيبي البعيد القريب أبي السخاء حفظه الله تعالى: ما سألت عنه بيت من غزل رقيق حقا لأبي سليمان محمد بن بشير الشاعر الحجازي الفصيح، وهو من شعراء الدولة الأموية، وكان يبدو في أكثر زمانه ويقيم في بوادي المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس. وقصيدته المشار إليها هنا في امرأته البصرية عائشة بنت يحيى بن يعمر العدوانية، وهي سيدة موسرة، قالت له حين أراد الرجوع إلى بلده الحجاز: ما أنا بتاركة مالي ولا ضيعتها هنا، تذهب وتضيع، وأمضي معك إلى بلد الجدب والفقر والضيق، تعني الحجاز. فطلقها وخرج إلى الحجاز، ثم ندم وتذكرها فقال: باتت لعينك عبرة وسجوم، وثوت بقلبك زفرة وهموم، طيف لزينب ما يزال مؤرقي بعد الهدوء، فما يكاد يريم، وإذا تعرض في المنام خيالها نكأ الفؤاد خيالها المحلوم. أجعلت ذنبك ذنبه وظلمته عند التحاكم والمدل ظلوم، ولئن تجنيت الذنوب فإنه ذو الداء يعذر والصحيح يلوم. ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم، يبقى على حدث الزمان وريبه وعلى جفائك إنه لكريم، وربته زمنا فعاذ بحلمه إن المحب على الحبيب حليم. وزعمت أنك تبخلين وشفه شوق إليك وإن بخلت أليم. وما زلنا في أحلى الكلام لسادة الأحبة الكرام، إذ سألني الأخ عبد العزيز العطار من الكاظمية بدار السلام بغداد أن من القائل وفي من كان قوله الجميل هذا. يقولون لي: ما تحب الوصي؟ فقلت: الثرى بفم الكاذب. قلت للأخ السيد العطار: هذا القول الجميل للحافظ الفاضل السريع البديهة والحفظ الفصيح الشاعر الأديب الشهير أبي الفضل أحمد المهذب الدين ابن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر المعروف ببديع الزمان الهمداني. ولد في همدان غرب إيران في 13 جماد الثانية سنة 58 و300، ونشأ بها، ثم انتقل إلى هرات وتوفي فيها مسموما سنة 98 و300. له الرسائل الفائقة والمقامات الرائقة التي ابتدعها في الأدب العربي، واقتفاه الحريري في مقاماته معترفا في خطبته بفضله المبدع وأنه هو أرشده إلى هذا المنهج. من آثاره ديوان شعره ومقاماته وأماليه ومناظراته لأبي بكر الخوارزمي ورسائله، وبيته المسؤول عنه صدر ما بعده وهن. يقولون لي: ما تحب الوصي؟ فقلت: الثرى بفم الكاذب، أحب النبي وآل النبي، وأختص آل أبي طالب، وأعطي الصحابة حق الولا،
وأجري على سنن الواجب، فإن كان نصبا ولاء الجميع فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الوصي فلا برح الرفض من جانبي.
أحبتي المستمعين الكرام، ما زلتم في ضفاف أحلى الكلام، وأنا سعيد جدا أن أكون بين أيديكم، وقد اتفق لي أن كتب إلي الأخ رشاد الحلو من البصرة ثغر العراق الباسم أن أذكر له أمثلة من رسائل بديع الزمان الهمداني المتقدم آنفا، فقلت للأخ الحلو دام عزيزا من رسائل الهمداني البديعة قوله: الماء إذا طال مكته ظهر خبثه، وإذا سكن متنه تحرك نتنه، وكذلك الضيف يسمج لقاؤه إذا طال ثواؤه، ويثقل ظله إذا انتهى محله والسلام. ومن رسائله أيضا هذا الجمال العذب، وهو من تعزية ونصه: الموت خطب قد عظم حتى هان، ومس قد خشن حتى لان، والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخف خطوبها، وجنت حتى صار أصغر ذنوبها. فلتنظر يمنة هل ترى إلا محنة، ثم انظر يسرة هل ترى إلا حسرة. وها نحن عند الختام، وبعث إلي الأخ منير المرتاض من حاضرة الشام دمشق أن من القائل: ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. قلت للأخ المرتاض: قائل هذا البيت هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان الشاعر المشهور الملقب ديك الجن الحمصي، نسبة إلى مسقط رأسه سنة 61 و100، وتوفي سنة 35 أو 36 و200 أيام المتوكل العباسي القاسي عن 74 سنة، ولم يفارق الشام ولا تكسب بشعره الذي كان في غاية الجودة، وكان شيعيا حسن التشيع، وله مدح ورثاء لأهل البيت عليهم السلام، لم يجاره فيهما إلا السيد الحميري. امتاز شعره بمتانة السبك وسلامة اللغة وانتقاء الفصيح الأعلى وتدفق العاطفة، وبيته المسؤول عنه من أبيات في رثاء الحسين عليه السلام، وهي في غاية الشهرة، وهذه صورتها: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد
مترملا بدمائه ترميلا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. ومن لطيف شعره العذب في التظلم ممن يحب، كيف الدعاء على من جار أو ظلم، ومالكي ظالم في كل ما حكم، لا آخذ الله من أهوى بجفوته عني، ولا اقتص لي منه ولا ظلم. وقوله الأخير ولا ظلم يعني ولا جزاه الله بظلمه لي. وها أنا ذا أتوجه إلى كل من استمع إلي بقلبه الكريم شاكرا ومستودعا، وقولي لخير الأنام هذا هو ختم أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر تحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم. لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين. دين يأمرني ويأكد للنبي، الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين. تلمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر
ويا أعمى وعنا الرسول أبت عن حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينة تتأسين زهرة وزينة تتأسين تتأسين
لو انت من تتحجبين زهرة وزينة بتتأسين تتأسين لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينة بتتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن
حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشكي جيب اختي ولا خيمة كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفتح ملنيسة تلتفتيني القصد حسين بزهرة وزينة تتأسين بزهرة وزينة
الحادثة عشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في حفظ المساء يبدأه معكم خالد عبد الله بالعناوين الرئيسية قاد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني والاحتلال يقر بفشل دفاعاته في اعتراضه ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة لانعدام المستلزمات الطبية